وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المعذرة التأخير.
ما في مشكل شيخنا، نقدم لك شيخنا.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد 23 من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف، أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، عضو المكتب التعاوني بصامطة، في كلمة بعنوان المنهج السلفي وأثره في الحياة. فليتفضل شيخنا مسددا موفقا إن شاء الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة تشرفت بإلقاء هذه الكلمة، وأنا في الحقيقة سعيد كل السعادة أن ألتقي بالشباب طلاب العلم السائرين على منهج السلف الصالح. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهم. وهذا الموضوع الذي اخترتموه هو موضوع مهم، فالسلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره وأخذوا منه هذا الدين القوي مباشرة، غضا طريا، علما وعملا وخلقا وسلوكا. فهو منهج متكامل، ويلحق بهم في استحقاق هذا اللقب العظيم والوصف الجليل كل سالف في الاقتداء بهم رضي الله عنهم، ولو كان في عصرنا هذا أو قبله أو بعده إلى يوم الدين. وعلى هذا الفهم اجتمعت كلمة أهل العلم، وصرحوا أن من عداهم ممن خالفهم باسم أو رسم أو عمل فإنه ليس منهم، وإن عاش بينهم وعاصرهم في أيام حياتهم. إن كل طالب علم منصف ليشهد أن السلف الصالح وأتباعهم ممن ورث علمهم ونهج نهجهم هم أغزر الناس علما وأزكاهم سريرة وأعظمهم نصحا وأوضحهم طريقة ومنهجا في كل باب من أبواب العلم والعمل، إذ هم أهل وأئمة الفتوى في قضايا الأمة في كل زمان ومكان، وهم رجال القضاء فيما يتعلق بالأعراض والدماء والأموال، وهم أصحاب المؤلفات القيمة التي تزدهر بها المكتبات وجور العلم، وهم رجال التربية الشرعية والتعليم المثمر الذي تزكو به النفوس وتحيا به القلوب، وهم أهل الجهاد بما تحمل كلمة الجهاد من معنى في حدود الشرع الشريف وبالضوابط المعروفة، وهم أهل النهى وأصحاب الحكمة والإحسان في منهج الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقيوده وضوابطه وحدود مراتبه. وعليه فليسوا كغير من الجماعات والأحزاب ذات التنظيمات السرية أو العلمية. فأقول إن السلف وأتباعهم في كل زمان ومكان هم أهل المنهج الحق الشامل الكامل علما وعملا، وإن دعوتهم تبدأ من أصل الدين الحق وقاعدته النفية وتشمل كل باب من أبواب العلم في كبار المسائل وصغائرها، ولا غرابة أن يكونوا كذلك، فهم معدن ذلك إنهم العلماء الربانيون والمجاهدون الصابرون والدعاة الحكماء المخلصون، فعلينا أن نقتفي آثارهم في العلم والعمل ونسلك نهجهم في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحكم الولاء والبراء وحسن المعاملة الشرعية مع الله عز وجل ومع الخلق أجمعين، معتصمين في كل ذلك بحبل الله المتين الذي يتجلى في اتباع كتابه المتين وصحيح سنة سيد الأنبياء والمرسلين. إذا عرفنا هذه المقدمة فلا بد أن نتعرف على بعض مميزات منهج السلف الصالح وآثار ذلك، الآثار المفيدة، منها اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والتفاعل معها في حياتهم العلمية والعملية قولا وفعلا وظاهرا وباطنا، على حد قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من مميزات هذا المنهج سلامة النية وحسن القصد في كل ما يأتون ويذرون، مع التحلي بالصبر والحكمة والموعظة الحسنة التي تعتبر من أجل الأسس التي تقوم عليها دعوة الإسلام. أيضا الالتزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم والتخلق بأخلاقهم المنطلقة من القواعد الشرعية. من مميزاتهم أيضا وضوح الانطلاق والسير في عمل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا سرية ولا تكتلات مخفية ولا تجمعات خاصة في الظلام أو في الأراضي البعيدة أو تحت الكهوف كهوف الجبال كما يفعله الحزبيون الحركيون في كل بلد من بلدان المسلمين، وبالأخص جماعة الإخوان المخلصين والمفسدين، المخلصين من العلم والمفسدين في الأرض. بل السلف الصالح هم أهل جهر بالدعوة إلى الله والتعليم لعباد الله في بيوت الله وفي كل مكان في حدود الاستطاعة الشرعية، مع التزامهم بالآداب الإسلامية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا من مميزات هذا المنهج محبة التوسع في العلوم الشرعية ووسائلها، لأن الله ورسوله يحبان ذلك، فقد أتى المدح والثناء على هذا الصنف من الناس. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أيضا: إن العلماء ورثة الأنبياء. أيضا من مميزات منهجهم التواضع وأثره في حياتهم، ويكون التواضع عندهم في الطلب والنشر وحسن الأدب مع الخلق وبالأخص مع العلماء، لأنهم أهل الفضل والشرف والنبل، فإنهم يتواضعون لهم. فطلاب العلم يجب أن يكون هذا الخلق فيه أوفر وأشد حاجة، لأنهم يطلبون ميراث النبوة الغالي ويحملون رسالة الرسل إلى أمم الأرض، فيحصل هناك اختلاف في الأخلاق والتعدد في الاتجاهات وعليه فلا بد لهم من التواضع في هذا المجال. الدعاء الى الله عز وجل لا بد لهم من هذا الخلق كما قال الله تعالى عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هؤلاء واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث الصحيح: وما تواضع احد لله الا رفعه الله. بخلاف خلق الفظاظة والصرف العلمي والتعالي والتصدر فإنها صفات تزري بطالب العلم. أيضا من مميزات منهجهم العناية بصنع حلقات العلم في دوره الأولى المساجد التي أشرف البقاع عند الله وأحبها إليه، وفي غيرها من المؤسسات التعليمية التي تنشر العلم الصحيح بأسلوب كليل وطريقة مثلى وتركز الدعوة عند السلف الصالح على القرآن الكريم وتفسيره وعلم العقيدة في جميع أبوابه مع تحقيق كل ما ينفي التوحيد أو يحدث في كمال الاعتقاد. كذلك علم الحديث عندهم يأخذون به، وعلم الفرائض وما شد حاجة الخلق إليه، وعلم السيرة النبوية وما فيها من العبر، وهكذا يضاف إلى هذه الفنون الشرعية الأهم فالمهم، وذلك بحسب المستوى الذي يتلقى أصحابه العلم. من آثار ومميزات منهج السلف الصالح أيضا الرفق بالخلق والحلم والأمانة في حدود الشرع، وما ذلك إلا لأن هذه الصفات الطيبة من صفات الدعاة إلى الله والمحسنين من عباده. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا بحظ عظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وخاصة التخلق بهذا الخلق لابد أن يكون بين طلبة العلم أولى، أن يكون أولى بينهم هذا الخلق ويتراحموا ويتعاطفوا ويتخلقوا بهذا الخلق النبيل. أيضا من آثار التمسك بهذا المنهج ومميزات هذا المنهج الفهم الصحيح والتطبيق الشرعي لحكم الولاء والبراء لأهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: أوثق قرى الإيمان الحب بالله والبغض في الله. أوثق قرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وأيضا قال ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله إنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجي على أهله، يعني لا ينفع عند الله عز وجل. أخيرا أختصر لأن عندي كلمة بعد قليل أيضا. بعد أن عرفنا هذا المنهج السلفي الصالح في هذا الباب المهم وتبين لنا أنه الحق، فلا يجب علينا أو لا يجب علينا أن نتوقف أو نتردد في الحكم بالخطأ الصادر من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات. الضالة المنحرفة التي سطرت في كتبها كل ما يسوء، ومن ذلك بعض دعاتها واسمه جاسم المهلهل يقول: فالدعوة الإخوان ترفض أن يكون في صفوفها أي شخص يرفض التقيد بخططهم ونظامهم ولو كان أروع الدعاء فهما للإسلام وعقيدته، وأكثرهم قراءة من كتب، ومن أشد المسلمين حماسة وأقشرهم في الصلاة. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: أين تحقيق حكم الولاء والبراء الشرعي يا جاسم المهلهل؟ لا يوجد في هذا النص الذي ذكره حكم الولاء والبراء الشرعي. إذا علم هذا أيها الأخوة الكرام فيجب علينا الرجوع إلى منهج السلف الصالح الواضح البين الذي به الحياة والسعادة في الدنيا والآخرة، والذي نرى ثمارها وآثارها بكل وضوح في حياتنا، وبإذن الله سنرى ذلك بعد مماتنا. فيجب علينا أن نتمسك بالمنهج السلفي الصالح وألا نلبس عليه من الفرق ومن الجماعات ومن الأحزاب ومن الطرق التي تغضب الرب سبحانه وتعالى والتي تبعد عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالبدار بدار إلى التمسك والعرض على هذا المنهج الصافي البين الواضح. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتني وإياكم على البر والتقوى وتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك أيضا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما أجاد به وأفاد، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شيخنا بين يدي أربعة أسئلة، لو نستأذنك في طرح بعضها.
طيب سؤال واحد لأن عندي درس بعد دقيقة.
طيب أحسن الله ليك. يقول السائل: ذكر هل يعتبر القول الثاني للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تراجعا عن القول الأول أم تفصيلا له؟
هذه تحتاج إلى بحث، الآن يعني مسألة بعيدة عني فأحتاج أن أراجعها إن شاء الله.
أطرح سؤال آخر.
نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قل سأل: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام أن ما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره الله ولا رسوله فهو إقرار، هل يشمل ذلك باقي الأنصار البعيدة؟ فهو إقرار. إقرار.
إقرار. نعم.
هل يشمل ذلك باقي الأنصار البعيدة مثل اليمن وغيرها؟
هل يشمل
ذلك باقي الأنصار البعيدة؟
نعم يشمل. الكلام هو الحكم عام، الحكم عام، فهذا يشمله بإذن الله.
ما شاء الله.
نعم.
جزاك الله خير شيخنا، وإن شاء الله نتواصل وتكون كلمات أخرى إن شاء الله.
بإذن الله.
إن شاء الله. حفظك الله.
الله.
آمين وإياك.
الله يسلمكم.
آمين وإياك. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.